بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: حدثنا يحيى بن بشر الحريري، هو بفتح الحاء المهملة، وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح. قوله: ويرى أن في حديثهما 9 ركعات يوتر منهن، كذا في بعض الأصول منهن، وفي بعضها فيهن، وكلاهما صحيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من عادة الإمام النووي رحمه الله أنه يضبط بالتنصيص، وهذا ضبط أوضح وأصرح من الضبط بالشكل، شكل القلم. قال الحريري: بفتح الحاء المهملة. الحاء تحتمل الخاء مثلا، قال المهملة، نصص على المهملة، وقد مر بنا هذا كثيرا. وهو أبو زكريا الكوفي وهو صدوق، وهذا يؤكد ما قلناه مرارا أن في الصحيحين أحاديث أسانيدها حسنة، نزلت درجة عن شرط الصحة، وهي في صحيح مسلم أكثر من صحيح مسلم بخاري، إلا أن مسلما يورد طرق الأحاديث أو طرق الحديث على إثر بعضها بعضا، فهو في التطبيق من أوائل من فتح باب التصحيح بالطرق، رفع الحسن إلى الصحيح. كما أن الشافعي في كتابه الرسالة في مبحث المرسل هو أول من أصل هذا الأمر، ولكن التطبيق العملي كان ظاهرا جدا عند مسلم في صحيحه. ولما فاضلنا بين الصحيحين قلنا إن عمل البخاري في صحيحه أدق، وإن عمل مسلم في صحيحه أشق، تعب أكثر فنزل درجة. وشرط البخاري يناسبه طريقة عرضه من تقطيع الأحاديث وعدم تجميعها في مكان واحد، وشرط مسلم يناسبه طريقة عرضه من سرد الطرق على إثر بعضها بعضا. فأولئك القوم الذين يطلقون الكلام على عواهنه ويزعمون أن الأحاديث لا تتقوى بتعدد طرقها، خالفوا الصواب وخالفوا تطبيقات الأئمة الكبار، وعلى رأسهم مسلم رحمه الله. قوله: غير أن في حديثهما، هذا يعود على شيبان بن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام، إذ رويا الحديث كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. غير أن في حديثهما 9 ركعات يوتر منهن. الرواية التي قبلها كان يصلي 8 بتسليمة واحدة ثم يوتر بركعة، ولذا يصح أن يكون يوتر منهن أو يوتر فيهن. والأصول، أصول صحيح مسلم الخطية الموجودة المحفوظة التي طلع عليها الإمام النووي رحمه الله، يقول: هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: منها ركعتي الفجر، كذا في أكثر الأصول، وفي بعضها ركعتا وهو الوجه، ويتأول الأول على تقدير يصلي منها ركعتي الفجر.
هذا في حديث أبي سلمة أيضا، لما قال أبو سلمة رحمه الله: أتيت عائشة فقلت: أي أمة، أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله تعالى عنها: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر. 13 بالليل منها الفجر نهار، وقالت منها ركعتا الفجر لقربه الشديد من الليل. وهذا أصل كقوله صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي عن المغرب وتر النهار، هذا أصل للقاعدة الفقهية التي تقول: ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. في بعض الأصول منها ركعتي الفجر، وركعت منها ركعتي الفجر لا تصح لغة إلا بتأويل، إلا بتقدير. فذكر الشارح رحمه الله على تقدير يصلي منها ركعتي الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها ويوتر بسجدة أي بركعة. قوله وثب أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
العبادات تحتاج إلى قوة علمية، قوة إرادة ينبثق عنها العمل، والضلال أصله إما في فساد الإرادة وإما في فساد التصور. فمن كان عنده فساد في التصور وسلامة في الإرادة يعبد الله على غير هدى، وإن ذلك من مظنة الوقوع في البدعة، بخلاف من كان عنده حسن تصور دون حسن إرادة، فهذا تقل عبادته، هذا تقل عبادته. والمطلوب من المسلم أن تكون عنده قوتان: قوة الإرادة، قوة التصور، وقوة العمل. قالت: ويوتر بسجدة أي بركعة، في هذا رد على من زعم أن النبي كان يصلي، كان يسجد سجدتين بعد الوتر، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد بأنه كان يسجد سجدتين بعد الوتر أي يصلي ركعتين. فهم قديما بعض العلماء ودرجت عند بعض العامة ولا زالت تفعل إلى اليوم وهي بدعة، أن بعض الناس لما يفرغ من الوتر يسجد سجدتين، يسلم ثم يسجد، هذا خطأ. وسيأتينا مفصلا في حديث عائشة، وقد سبق أيضا أن النبي كان يصلي ركعتين قاعدا أو جالسا بعد الوتر. فالمراد هنا ويوتر بسجدة أي ركعة، وكان يسجد سجدتين بعد الوتر أي يركع ركعتين. والعرب تسمي الشيء بأسمى ما فيه، وأسمى ما في الصلاة القيام والسجود، ولذا يقال سجدة. وكذلك الركوع يقال ركعة. الركوع هو مظهر العبادة والذل، والسجود مظهر السؤال، والقيام مظهر المناجاة. وقعت مفاضلة بين علمائنا أيهما أفضل، القيام أم السجود، والصواب التفصيل، فذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. فأنت تقوم للبشر وإن سجدت لهم فهذا كفر والعياذ بالله، فهيئة السجود أقرب إلى الله من هيئة القيام، وذكر القيام أحب إلى الله من ذكر السجود. قالت: وثب في الحديث الذي رواه الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان ينام صلى الله عليه وسلم أول الليل وكان في آخرة، ثم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته أي جامعهم ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت عائشة وثب. قال الأسود: لا والله ما قالت قام. أنا الأسود يقول ضبطت ماذا قالت. فأفاض عليه الماء، قال الأسود: لا والله ما قالت اغتسل. قال: أفاض، اغتسل سريعا، سكب الماء على بدنه سريعا. فوثب أي استيقظ بهمة وسرعة واهتمام وملاحقة بالوقت حتى يتمكن من مناجاة الله فيما تبقى من وقت، فكان يختصر في الاغتسال فلا يأخذ الوقت الطويل منه، وكان يقوم وثبا لا يتكاسل. فالجنب وكل إنسان عنده مهمة يريد أن يصل إليها يقبل أن يتعب، وربنا أمر نبيه: فإذا فرغت فانصب. وكل مأمور بعمل يؤمر أن يرتاح بعد الفراغ منه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أمره ربه كلما فرغ من عبادة أن ينصب في أخرى. فالراحة في ملاقاته والراحة في مناجاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها ثم صلى ركعتين أي سنة الصبح. قوله عمار بن غزير براء ثم زايد.
ما قال راء مهملة، رسم الراء غير رسم الزاي. ما قال براء مهملة راء دون نقطة، لأنه يقول براء دون زاي. لكن لو قال حاء دون خاء لقال بالحاء إيش المهملة، وهكذا لو قال تاء ياء يقول من فوق ومن تحت، لأن رسم التاء كرسم الياء بخلاف رسم الراء مع رسم الزاي. رزيق أو زريق، ومن المحدثين من هو رزيق ومنهم من هو زريق، منهم من يقدم الزاي على الراء ومنهم من يقدم الراء على الزاي. فعمل مسلم رحمه الله، عمل النووي يضبط، وهذا الضبط حسن يقطع الإشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا، وبه قال العلماء كافة، وسبق تأويل ركعتين بعده جالسا.
قلنا الصواب أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر ويجعل الوتر في آخر صلاته، إلا في مرات معدودة كان يصلي ركعتين جالسا، وليست الركعتين من باب فتح القيام كما قال مثلا السهروردي، قال كان يصلي قاعدا وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وكان يوتر ثم يصلي ركعتين والركعتان بركعة فيشفع الوتر فيصبح الوتر شفعا، ثم يصلي ما شاء ويوتر مرة أخرى، وهذا بعيد. فالوتر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وثبت من حديث ابن عمر في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وبما أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر فهذا الأمر للندب والحث وليس الوجوب، فيجوز للمسلم أن يصلي ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها كان يحب العمل الدائم، فيه الحث على القصد في العبادة، وأنه ينبغي للإنسان ألا يتحمل من العبادة إلا ما يقيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه.
ينبغي أن يكون المسلم فقيها في زهده، ورعا في فقهه، فقيها في ورعه، فإن تقرب من ربه فبعد أن يتثبت من أن هذه الزلفة ثابتة في شرع الله، فالواجب عليه أيضا أن يفحص قدرته، فإن وجد استعدادا عنده فروض نفسه بأن يثبت على مثل هذه الطاعة يفعلها، فلا يتلبس الفقيه في تقربه من ربه بعبادة حتى يعلم أنه يداوم عليها. وأما التحول والتنقل وأن يكون الإنسان مؤمنا في الصباح فاجرا فاسقا في المساء، والعياذ بالله قد يكون كافرا في آخر الزمان والعكس، فهذا دخيل على منهج السلف لم يعرف عنهم. فالواجب على من أراد صياما أو من طلب علما أو حفظ قرآنا أو درس تعلم أو علم، الواجب عليه أن يفحص فيقدم على وجه فيه دوام. ولم نعلم العبادات الموجودة اليوم، الناس يتنقلون من مسجد لمسجد ومن مكان لمكان، يدرسون هنا وهناك، والطلبة ليسوا هم، هذا منهج ليس بصحيح وليس بسديد وليس على هذا منهج السلف الصالح. لا يمنع العالم أن تنقل وذهب أو طالب العلم أن ينصح وأن يدرس، هذا ليس بممنوع، لكن ليس هذا هو منهجه، المنهج ليس هذا منهجه، هذا يقع فلتة. أما أن تصبح الفلتة أصلا وأن يصبح الأصل فلتة، هذه مصيبة وجناية على النفس والطلبة والعلم. فالمنهج عند العالم عند طالب العلم إن درس يبقى ثابتا في درسه ثابتا عليه. والنبي كان يحب العمل ديمة صلى الله عليه وسلم، كان يحب العمل الدائم. وذكرت لكم وأعيد من باب المحبة لكم أن شيخ الإسلام يقرر أن من شغل بالقرآن والعلم والجهاد فالواجب عليه أن يثبت عليه حتى الممات، وإن تراجع فيأثم. عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم ترك القيام به فنسيه، أسوأ أعمال أمة محمد. ما قال رأيتها أسوأها الزنا أو الكبائر، أسوأها رجل أوتي القرآن ثم تركه، أسوأ عمل من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثبات نعمة أفضل من النصر، الثبات على النصر أفضل من النصر، ومقدمات النصر نصر. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يلاحق قبل أن يصل المدينة وهو في طريقه لمكة وهو في الغار، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا الطريق الذي تسيرون فيه هو نصر للأمة بأسرها، فلا عز للمسلمين إلا بطريق العلماء، ولا سبيل وطريق صواب للعلماء إلا طريق العلماء السابقين. فكما أننا ننعى ونحذر من محدثات الأمور ومن مجارات الحزبيين الحركيين لأصحاب الأفكار الأرضية، فإننا نخاف أن نتحول وأن نتنقل عما نحن عليه، عما كان عليه علماؤنا. جار كثير من الحركيين الناصريين والبعثيين والقوميين والشيوعيين جاروهم، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، كشافة مسلمة، فرق نشيد إسلامية، تماثيل إسلامية، مهرجانات نشيد، بازارات عمل تطوعي، عمل خير إسلامي، كلها ردة فعل من عن أقوام لا يقيمون للدين وزنا، جارهم جهلاء، فصارت من دين الله. أصبحت تقرأ في الإعلانات في انتخابات أمانة عمان العمل التطوعي من أركان الإسلام. من أين جاء هذا التطوع من أركان الإسلام؟ من أين جاء؟ أي نص ورد في هذا؟ فانقلب في الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء، قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه.
يقول القاضي حسين المروزي في فتاويه وقد طبعت حديثا أن من يستيقظ على صوت الديك وكان من العادة المجربة أنه لا يصيح إلا في وقت الفجر فإنه يعتد بصياحه في معرفة وقت الفجر. فالديك يصيح لما يرى الملائكة، لما تتبدل الملائكة، الملائكة تتبدل وقت العصر ووقت الفجر، فيرى الملائكة وتبدل الملائكة، يرى الملائكة النازلة والملائكة الصاعدة، فيصيح وصياحه تسبيح، فسمي الديك ديكا صارخا لصياحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال القاضي: وكرهه الكوفيون. وروي عن ابن مسعود وبعض السلف رضي الله عنهم لأنه وقت استغفار، والصلاه الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام.
الصواب أن العبرة بنوع الكلام، والعبرة أيضا بالحاجة للكلام. أصل الكلام ليس بممنوع. نعم، ثبت في صحيح مسلم وقد مضى معنا الحديث من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا ذاكرا الله تعالى حتى تطلع الشمس. فبوب جامع مسند الإمام أبي حنيفة على هذا الحديث بقوله: باب كراهية الكلام بعد صلاة الفجر. بعد الفجر كان النبي جالس، كان النبي جالسا يجلس ويثبت في المصلى حتى تطلع الشمس. ومع هذا فقد ثبت في البخاري في كتاب التعبير أن النبي كان يسأل بعد الفجر من رأى منكم رؤيا. فالغالب في هذا الوقت وقت ذكر، وإن تكلم الإنسان لعلم وحاجة فلا حرج فيه. وأما قبل ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثها. نعم.
قال رحمه الله: قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وفي الرواية الأخرى: فإذا بقي الوتر أي قضها فأوترت. فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى، وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء.
الأمر يختلف باختلاف حال الأشخاص، فنحن أمامنا أمران، حزم وعزم. الحزم أن توتر قبل أن تنام، والعزم أن توتر آخر الليل. فقد أخرج أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجة في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام. وسأل عمر: متى توتر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: في آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أما هذا فقد أخذ بالحزم. وقال عن عمر: إنه أخذ بالقوة، أي بالعزم. وباختلاف الأشخاص ظهر أن الناس كانوا على مذهبين، فكان عمر وعلي يوتران في آخر الليل، وكان أبو بكر وعثمان يوتران في أول الليل، وكان هذا الذي يرتضيه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ومذهب وكان يرى مالك التأخير، ويعلل ذلك في بعض الروايات بأن قراءة القرآن مشهودة وفي رواية محظورة، وفي هذا إشارة لقول الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلاة في آخر الليل تشهدها الملائكة، وهذا وقت المناجاة، وقت نزول الرب عز وجل السماء الدنيا. فمن كان ذا قوة وذا عزيمة الأحسن في حقه أن يوتر في آخر الليل، وإلا فليوتر في أوله، فيكون الوتر في الأول في حق من لم يتيقن على الاستيقاظ. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة، منهم أبو هريرة وقد مضى حديثه، وأبو الدرداء أبو ذر، بالوتر قبل النوم. فالأمر يختلف باختلاف الطبائع والبدائع والعزائم والحرص، والله تعالى نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله في أبي عفور واسمه واقد ولقبه وقدان، هذا هو الأشهر، وقيل عكسه.
ما معنى وقيل عكسه؟ أي اسمه وقدان ولقبه واقد. وقد سمى مسلم في كتابه الكنى والأسماء برقم 3793 أبا يعفور وقدان العبد، قال: أبو يعفور وقدان العبد سمع ابن أبي أوفى، وروى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة. نعم.
قال رحمه الله: وكلاهما بالقاف، وهذا أبو يعفور بالفاء والراء.
إذن وكلاهما بالقاف، وقدان واقد. في بعض النسخ وكلاهما باتفاق، في بعض النسخ من شرح صحيح النووي وكلاهما باتفاق، فمن كانت في نسخته باتفاق فليغيرها إلى وكلاهما بالقاف. نعم.
قال رحمه الله: وهذا أبو يعفور بالفاء والراء، وهو أبو يعفور الأكبر الكوفي التابعي، ولهم آخر يقال له أبو يعفور الأصغر السامري الكوفي التابعي، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسقاص، واتفقا في كنيتيهما وبلدهما وتبعيتهما، ويتميزان بالاسم والقبيلة، وأن الأول يقال فيه أبو يعفور الأكبر والثاني الأصغر، وقد سبق إضافهما أيضا في كتاب الإمام في حديث: أي الأعمال أفضل.
سقط من كلام القارئ العبدي عند قوله: وهذا أبو يعفور بالفاء والراء، وهو أبو يعفور الأكبر العبدي. وأما من طبع قرطبة فقد سقط سطر تماما، ففي طبع قرطبة، وهذا أبو يعفور بالفاء والراء، أبو يعفور الأصغر السامري الكوفي إلى آخره، وهذا مما لا معنى له، فقد سقط منها بعد قوله بالفاء والراء، وهو أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي، ولهم آخر يقال له. هذه بتمامها، هذه الجملة بتمامها سقطت من طبعة قرطبة، فأيضا من كانت عنده هذه الطبعة فليثبت هذا السطر. نعم. فإذا أبو يعفور أصغر وأكبر اتفقا في الكنية، اتفقا في الطبقة كلاهما تابعي، اتفقا في البلدة كلاهما كوفي، تميزا بالقبيلة وتميزا بالاسم. نعم.
قال رحمه الله: قولها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، وفي رواية أخرى إلى آخر الليل، فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته. فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي رحمه الله والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء، وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح، وقيل إلى طلوع الشمس.
أما القول إلى طلوع الشمس فهو ضعيف، ولذا قدمه الشارح بقوله وقيل، فهذا قول ضعيف لا يعتد به. فآخر وقت الوتر إنما هو الفجر، الفجر الثاني الصادق لا الأول الكاذب. وأما بالنسبة إلى أول الوقت، فهل الوتر مرتبط بفعل صلاة العشاء أم هو مرتبط بوقت دخول صلاة العشاء؟ فهذا ما وقع فيه خلاف. قال الشارح رحمه الله: واختلف الفقهاء في أول وقته. فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني. فأول وقت الوتر عند الشافعية، وهو قول جماهير أصحابهم، أنه يدخل بعد أداء فرض العشاء. فلو جمعنا العشاء إلى المغرب فنكون قد أدينا صلاة العشاء، فدخل وقت الوتر، فلنا أن نوتر قبل أن يدخل وقت العشاء. قال: وفي وجه، أي عند الشافعية، يدخل بدخول وقت العشاء. فلو جمعنا وصلينا فرض العشاء فإن الوقت وقت الوتر من الأول لا يدخل إلا بعد دخول وقت العشاء، وليس منوطا بفعل فرض العشاء، وهذا مذهب المالكية. واستدلوا عليه بنقل وعقل. وأما النقل فقالوا إن النبي كان يوتر بليل، وأما العقل فقالوا إن وقت العشاء إلى منتصف الليل، ووقت الوتر إلى الفجر. فلما فك الشرع وقت الوتر عن وقت العشاء من الآخر، فلا يبعد أن ينفك وقت الوتر عن وقت العشاء من الأول. فإذا أدينا فرض العشاء فإذا الشرع أراد الوتر في وقت خاص به منفك عن وقت العشاء، فلو أدينا فرض العشاء فإن وقت الوتر لا يدخل. وهذا حقيقة ليس بسليم، والصواب أن وقت الوتر بعد العشاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. والاستدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بليل، فالمغرب ليل، إن صلينا الوتر بعد صلاة المغرب فهو ليل، فهذا الدليل ليس لهم وإنما هو عليهم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقولها فانتهى وتره إلى السحر معناه كان آخر أمره الإيتاء في السحر، والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى، ففيه استحباب الإيتاء آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه.
استقر قال وانتهى وتره إلى السحر، انتهى حاله صلى الله عليه وسلم في ترتيب عبادته مع ربه على الحال الذي كان يفعله داود، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري. كان قيام داود كان ينام نصفه، ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم في السحر فيوتر. فانتهى أمره صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر في السحر، يوتر آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله: قوله قاضي كرمان وكرمان بفتح الكاف وكسرها.
قاضي كرمان، بعض الرواة قلنا كرمان افتتحها عبد الرحمن بن سمرة، وهي اسم إقليم بين فارس وسجستان. نعم. دخلنا الآن في الباب الثاني، نأتي بالباب الذي بعده، الباب 18، نسمع الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
ما زلنا نؤكد أن هذه التبويبات دخيلة على الصحيح، ليست من صلبه ولا من أصله، وإنما هي جانبية وضعها العلماء عليه. مسلم لم يضع هذه التبويبات. تأمل معي الحديث تجد بينه وبين الأحاديث التي قبله ارتباطا وثيقا، تجد بين هذا الحديث والأحاديث التي قبله ارتباطا وثيقا، وما وقع في القصة الطويلة التي سنقرأها الآن إن شاء الله تعالى، إلا من أجل أن يسأل هشام بن سعد عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كيفية صلاته الوتر وعن عدد ركعات الوتر. قصة طويلة جميلة فيها فوائد عظيمة وفيها بيان حرص ولد لصحابي مات أبوه في أحد شهيدا، حرصه على الجهاد في سبيل الله وحرصه على العلم وعلى السؤال. وردت له قصة مع عبد الله بن عباس أرشده أن تسأل عائشة أم المؤمنين، ونعتها بأنها في المسألة التي يسأل عنها بأنها أفقه أهل الأرض، في المسألة التي يسأل عنها نعتها بأنها أفقه أهل الأرض. نسمع هذه القصة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع.
السند الذي معنا جله بصريون، سند نازل سباعي، محمد بن أبي عدي السلمي أبو عمرو البصري، شيخ مسلم أبو موسى الزمن العنزي بصري، سعيد بن أبي عروبة اليشكري بصري، قتادة بن دعامة بصري، زرارة بن أوفى الحرشي بصري. يقول زرارة أن سعد بن هشام بن عامر بن أمية الأنصار الخزرج المدني هو ابن عم أنس بن مالك، استشهد سعد بن هشام هذا في فتحات المسلمين لأرض الهند، واستشهد أبوه في أحد، رحمهم الله وألحقنا وإياكم بهم في الصالحين. أراد سعد بن هشام بن عامر أن يغزو في سبيل الله، والمراد أراد أن يتجرد للقتال والجهاد وأن يترك الدنيا وأن لا يسمع معركة إلا وشى إليها. فماذا فعل؟ فعل أمرين: أراد أن يبيع ما يملك، وطلق زوجته، طلق زوجته وأشهد على طلاقها، وقدم إلى المدينة. كان هو في البصرة، وسيأتينا في ألفاظ أبهمها مسلم أن سؤاله لابن عباس كان في البصرة، فأرشده إلى أن يسأل عائشة فجاء المدينة. أصله خزرجي أنصاري، فقدم المدينة، إما أنه قدم المدينة من البصرة أو قدم المدينة كان يسكن في نواحيها. فجاء المدينة، لماذا قدم المدينة؟ قال: فأراد أن يبيع عقارا له بها، العقار ما لا يقبل النقل من الأرض والدار، فكل ملك ثابت يسمى عقارا. أراد أن يبيع عقارا له في المدينة فيجعله في السلاح والكراع، يجعل هذا المال الذي باع فيه العقار في شراء السيوف والرماح وما يلزم من عدة المجاهد، وأن يجعله في الكراع، والمراد بالكراع الخيل، والكراع يطلق على أسفل القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. والمراد بالكراع مقادم، المقادم، لو دعيت إلى شيء لا قيمة له. لو أن رجلا دعاني على كراع لأجبت. وفي المثل يقولون في المثل: أعطى العبد كراعا فطلب باعا، أو طلب العبد كراعا، أو أعطاه سيده كراعا فهو طلب باعا. المراد بالكراع الشيء الذي لا قيمة له، ثم العرب توسعت فأطلقت الكراع على الخيل، أطلقت الكراع على الخيل. فأراد سعد بن هشام، فأراد سعد بن هشام أن يبيع السلاح والكراع، أن يشتري السلاح والكراع بثمن العقار الذي له في المدينة، ويجاهد الروم حتى يموت. نسمع تتمة القصة.
قال رحمه الله تعالى عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن جاء يسأل عن الوتر، جاء يسأل ابن عباس، وكانت الحادثة كما في بعض الطرق في البصرة، كان هو في البصرة، وكانت الصحابة تسمي البصرة الهند كما في مصنف أبي شيبة، لأن بوابة الهند البصرة، من أراد أن ينتقل إليها يذهب للبصرة ومن البصرة إلى الهند عبر البحر. فكان في البصرة يطمع أن يلحق بالمجاهدين الذين يذهبون لفتح الهند وإعلاء كلمة الله هناك. لما قدم المدينة أخبره، لقي أناسا من أهل المدينة أي من أصحاب رسول الله، ما أحسن أن يستضيء الإنسان برأي العالم، فأخبرهم بما هو عازم عليه فناهوه عما أراد، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا أن يفعلوا فعله، أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، كان قد طلقها وقد كان طلقها وإشهد على رجعته، الأفصح عند الكافة فتح الراء إلا عند الأزهري فيقول بكسرها، وأشهد على رجعتها، والإشهاد منهم من يقول أنه مسنون وهو مذهب الجماهير، ومنهم من يقول بالوجوب على إشهاد الطلاق وهو ظاهر النصوص. فأتى ابن عباس، أتى سعد بن هشام ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الباب صلى كبير من الباب الذي قبله، سأله عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وعن وقت الوتر، وعن عدد ركعاته. نسمع ماذا أجابه عبد الله بن عباس.